أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
القسم الثاني من أقسام القتل هو الشبيه بالعمد، متى يتحقق فيما لو قصد الفعل ولم يقصد القتل، ولا كان الفعل أيضا مما يقتل عادة. طبعا كما في الآية الشريفة الحاكية عن فعل موسى عليه السلام، فوكزه موسى فقضى عليه، لم يكن يقصد القتل ولا الفعل ولا الوكز، هو من عادته أن يقتل لكن حصل القتل. أو ضربه بعصا مثلا، ضربة عصا ولا تقتل لكن أصابت مقتله، ضربه بعصا فأصابت مقتله، كما في مرسلة يونس عن أبي عبد الله قال عليه السلام قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة، مرة يلح عليه بالضرب على العصا على رأس، لا هذا فعل يقتل عادة، هذا يقتل في العمد، يدخل في قتل العمد. لكن الكلام لو ضربه ضربة واحدة، ضربة بالعصا ليست من شأنها أن تقتل، من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد، فالدية على القاتل. فإذن هذا القسم الثاني وهو الشبيه بالعمد فيما لو قصد الفعل لكن لم يقصد القتل، ولا كان الفعل من طبيعته أن يقتل لكن حصل القتل، هذا الشبيه بالعمد. وهذا ما هو حكمه؟ الدية على القاتل نفسه لا على العاقلة. الكلام من حيث الميراث، من قتل قتلا شبيها بالعمد هل يرث أم لا؟ يبدو اختلف الفقهاء الأصحاب، جماعة ألحقوه بالعمد فلذلك مثل هذا لا يرث، وألحقه آخرون بالخطأ فهو يرث إذن بالخطأ المحض الذي هو القسم الثالث، فإذن يرث ويأخذ نصيبه من الميراث. الصحيح أنه يرث لأنه هو خطأ، بالنتيجة هو خطأ، لكنه شبه بالعمد لأنه تعمد الفعل، فإذن هو داخل في عنوان الخطأ. وإذا رجعنا إلى كتاب القصاص في النفس نجد روايات عديدة هي التي قسمت هذه الأقسام الثلاثة للقتل، وعرفت كلا منه، وألحقت الشبيه بالعمد ألحقته بالخطأ، فإذن هو داخل تحت عنوان الخطأ، وما دام داخلا تحت عنوان الخطأ فإذن يشمله أن من قتل خطأ فإنه يرث، لأنه قتل خطائي، صح شبيه بالعمد، هذا التقسيم شبيه بالعمد وخطأ محض، إنما هو بلحاظ حتى نعرف الدية ممن تأخذ، هذا التقسيم لأجل هذا، وإلا هما كلاهما داخلان في عنوان الخطأ، وما داما داخلين في عنوان الخطأ فقد دلت الروايات على أن قتل الخطأ لا يمنعه القاتل من الميراث. فإذا قلنا ومن حيث الميراث فقد ألحقه جماعة بالعمد يعني فلا ميراث له، وألحقه آخرون بالخطأ وله نصيبه من الميراث. والصحيح أنه يرث لصدق عنوان قتل الخطأ عليه، وفي بعض الروايات تصريح بذلك، تصريح بأنه قتل خطائي في كتاب القصاص، كصحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: أرمي الرجل بشيء الذي لا يقتل مثله، أرمي بشيء لا يقتل بحسب العادة، قال: هذا خطأ. لاحظ إذن شبه العمد ألحقه بالخطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قال: أرمي الشاة فأصيب رجلا، هذا لا قاصد الفعل ولا قاصد القتل، يرمي الشاة بحصاة أصابت مقتلا لإنسان، قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، هذا خطأ محض هذا بحسب التعبير، لما أنت تقصد فعلا آخر ترمي الشاة بحصاة فأصابت إنسانا فقتلت، لا، يقول عليه السلام هذا الخطأ الذي لا شك فيه، القسم الثالث هذا. والعمد إذن ما هو؟ بقى الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله. هذا إذن أقسام القتل الثلاثة. فإذن شبيه العمد ألحقه الإمام بالخطأ، قال أرمي الرجل بشيء، هو إذن قاصد الفعل لكن ما قصد القتل، بالشيء الذي لا يقتل مثله، ليس متعارفا يحصل قتل به. وفي روايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ قال هذا يسمى الخطأ وفيه الدية وفيه الكفارة. أن يتعمد ضرب رجل قاصد الفعل ولا يعتمد قتله، ما كان قاصد قتله، قال نعم هو هذا قتل الخطأ. قلت رمى شاة فأصاب إنسانا، قال ذاك الخطأ الذي لا شك فيه، ذاك خطأ معظم شيء آخر. أما هذا الذي ضرب رجلا لكن ضربا نفترض بعصا ضربة واحدة لا تقتل عادة فمات، هذا هو شبيه بالعمد. إذن الروايات ألحقت القتل شبيه بالعمد بالقتل الخطأ، هو قتل خطأي شبيه بالعمد باعتبار قاصد الفعل لكنه لم يقصد القتل. فإذا صدق عنوان القتل الخطأي عليه إذن دخل في عمومات وإطلاقات أن قتل الخطأ لا يحرم القاتل من الميراث. لذلك قلنا ومع صدق عنوان القتل الخطأي عليه بمقتضى الروايات التي تقدمت فإنه يكون مشمولا بإطلاق ما دل على عدم حرمان القاتل خطأ من الميراث، كصحيحة محمد بن قيس قرأناها بالدرس السابق، إن قتل خطأ فيرث وإن قتل عمدا فلا يرث. ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها. فهذه أيضا نفس المضمون كانت صحيحة محمد بن قيس. فإذن القتل الخطأ الآن اجتمعت مقدمتان، القتل الخطأ لا يمنع صاحبه من الميراث، وشبيه العمد قتل خطأي بحسب تعريف الإمام عليه السلام. إذن أمام هذا التعريف الوارد في الروايات بأن شبيه العمد في ما لو قصد الفعل ولم يقصد القتل ولا كان الفعل من طبيعته أن يقتل، الإمام ألحق بالخطأ. والروايات الصحيحة الآن تقول قتل الخطأ لا يمنع من الميراث. فإذن هذا التفصيل بين شبه العمد وبين الخطأ المعظم، بأن في شبه العمد تكون الدية على الجاني نفسه وفي قتل الخطأ المعظم تكون على العاقل، هذا تقسيم بلحاظ الدية ولا يضر فيما نحن فيه ولا يؤثر على ما نحن فيه من حكم الميراث، بعد أن وردت الروايات التي تقول أن شبه العمد هو خطأ. إذا قلنا ولا يضر بهذا الإطلاق بعد تعريف الروايات له، عرفت شبه العمد وألحقته بالخطأ، لا يضر بهذا الإطلاق التفصيل بين شبه العمد والخطأ المحض في وجوب الدية على الجاني في الأول وعلى العاقلة في الثاني، فإنه حكم خاص دلت عليه الروايات ولا يؤثر على ما نحن فيه. سيد الخوي قدس سره له كلام في هذا المجال، قال على أن ذكرنا في بحث الديات أنه لا فرق في الدية بين قسمي الخطأ في أنها في كليهما على الجاني وفي ذمته، الدية على الجاني سواء في الخطأ المعظم أو في الشبيه بالعمد، غاية الأمر يجب على العاقلة في الخطأ المحض تفريغ ذمة الجاني، وأن ما هو المعروف من أن الدية في الخطأ المحض على العاقلة لا يعني أنها في ذمتهم وأنهم مدينون بها، بحيث وكأنه ذمة الجاني خالية منها هذه الدية، كما أن دية الخطأ شبيه بالعمد تكون في ذمة الجاني، فدية الخطأ المحض شبيه بالعمد تكون في ذمة العاقلة. قال لا، ليس الأمر كذلك، في كلا القسمين الدية على الجاني نفسه، لكن في خصوص الشبه بالعمد خوطب العاقل بأن يدفع هذه الدية، وأن ما هو المعروف من أن الدية في الخطأ المحض على العاقل لا يعني أنها في ذمتهم وأنهم مدينون بها، بل هو مجرد تكليف محض على العاقلة بتفريغ ذمة الجاني. هاي قال: فهي عليه تكليف وعليهم وضع. سيبدو أن هاي عبارة يبدو أن الصحيح هو عكسها، فهي عليهم تكليف وعليه وضع، لأن ذمته هي المشغولة بالدية، أما هم مخاطبون بأمر بوجوب أن يدفعوا، فلذلك فهي عليهم تكليف وعليه وضع، خلافا للعبارة هكذا يبدو بحسب النظر. هو عبارته تساعد على ذلك. قال: بل هو مجرد تكليف محض على العاقلة، ليس ذمتهم مشغولة بها بمعنى الوضع الذي نفهمه، وإنما هو تكليف محض على العاقل بتفريغ ذمة الجاني، وإلا هي على الجاني بكلا التقديرين. قال: كما دلت عليه الآية الكريمة: ومن قتل مؤمنا خطأ، خطأ مطلقا سواء كان خطأ محضا أو شبيها بالعمد، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يذكر شاهدا على ذلك على أن هذا مجرد تكليف للعاقل، هذا لا يعني على أن في الخطأ المحض الدية تكون في ذمة العاقل وأنهم مدينون بها، لا. ولذا لو فرض أن لا عاقلة للجاني، ما عند عاقلة الجاني، أو أن العاقلة فقيرة أو لا تؤدي عصيانا، هو المفروض إذا افتهمناه تكليفا ووضعا على العاقلة خلص الجاني ما عليه شيء، هاي في ذمة العاقل هم يدفعونه بشكل، لا، وجب على الجاني نفسه دفع الدية لأنها على كلا التقديرين في ذمة الجاني. كما أن الكفارة وهي عتق رقبة واجبة في ذمة نفس الجاني سواء كان في القتل الخطأ أو القتل الشبيه بالعمد، على ما دلت عليه صريحا عدة روايات. إذن قال في النتيجة: فلا موجب للتفريق بين قسمي الخطأ في باب الإرث. نعم يوجد تقسيم في باب من يدفع الدية، نعم هذا موجود في الخطأ المحض على العاقلة وفي شبيه العمد على الجاني، أما من حيث الميراث هما واحد لأن كلاهما ينطبق عليهما عنوان الخطأ، وقد دلت الروايات على أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث. هذا ولكن توجد أكثر من رواية تدل على حرمان قاتل الخطأ من الميراث، وقد حملها بعضهم على الشبيه بالعمد حلا للتعارض، نتعرض لها ضمن القسم الثالث. المهم كإلفات للنظر أنه أكثر من رواية دلت على أن قاتل الخطأ عليه يحرم من الميراث. زين، وهنا عندنا روايات الآن قرأنا صحيحة محمد بن قيس وصحيحة عبد الله بن سينان تقول أن قاتل الخطأ لا يحرم من الميراث، فجمعا بعض الأصحاب هكذا جمعا بين الطائفتين قال: نحمل الرواية قالت قاتل الخطأ يمنع من الميراث على الخطأ الشبيه بالعمد، فلذلك رأينا أن جماعة قالوا في شبيه العمد يحرم من الميراث. هذا كان أحد مستنداتهم في ذلك، هو الجمع بين الروايات الصحيحة التي دلت على أن الخطأ لا يمنع من الميراث وهي فيها إطلاق شامل للخطأ المحض ولشبيه العمد، لكن مقابلها توجد رواية تقول قاتل الخطأ يمنع من الميراث، فجمعا بين الطائفتين قالوا هاي قالت قاتل الخطأ يمنع من الميراث ناظر إلى الخطأ شبيه بالعمد، وتلك التي قالت لا يمنع من الميراث ناظر إلى الخطأ المحض. هذا كان وجه للجمع، تأتي هاي الروايات في القسم الثالث. إذا الآن القسم الثالث من أقسام القتل وهو الخطأ المحض، وهو ما لو لو لم يقصد الفعل أصلا ولم يقصد القتل كذلك، إلا أن القتل حصل اتفاقا. هذا قرأنا الآن بعض الروايات تقدمت أنه كما لو رمى شاة أو رمى طائرا، يريد أن يصطاد طائرا رماه فوقعت، أو يرمي على طائر فإذا تصيب إنسانا وتقتله، هنا لا قاصد الفعل وما قاصد يرمي الإنسان ولا قاصد القتل، هذا هو الخطأ المحض إذن، وهو ما لو لم يقصد الفعل ولم يقصد القاتل، إلا أن القتل حصل اتفاقا، كما لو رمى طائرا فأصاب مقتل إنسان ونحو ذلك. وقد تقدمت جملة من الروايات التي تبين أقسام القتل قبل قليل ذكرناها. هذا ما هو حكمه؟ وجوب الدية لكن على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتل. إذن الخطأ المحض الآن عرفنا، هل يرث قاتل الخطأ المحض أم لا؟ قرأنا الآن في صحيحتي محمد بن قيس وصحيحة عبد الله بن سنان على أن قاتل الخطأ لا يمنع من الميراث، لكن توجد أكثر من رواية دلت على حرمانه من الميراث، منها ألف مرسلة الفضيل بن يسار في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، إذا قتل أب ولده عمدا لا يقتص من الأب بقتل ولده تشريفا للأبوة اعتناء بالأبوة، فإذا لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، يقتص من الولد إذا قتل والده. قال محل الشاهد: ولا يرث الرجل أباه، هذا في الكافي وفي التهذيب والاستبصار، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. فإذا هذا الرواية معارض لما قرأنا الآن من صحيحة محمد بن قيس وصحيحة عبد الله بن سنا بأن قاتل الخطأ يرث ولا يحرم من الميراث، وهذه مرسلة الفضيل بن يسار تقول: ولا يرث الرجل أباه أو الرجل بحسب التهذيب والاستبصار إذا قتله وإن كان خطأ. لكن اللي يهون الخطب كما يقال في هذه الرواية أنها ضعيفة بالإرسال، فإذن لا تكون حجة. ويمكن أيضا بحسب رواية الكافي يمكن أن نقول أنها مختصة بالحالة بموردها، يعني أن خلينا نجعلها في الدليل الخاص على أن الرجل إذا قتل أباه وإن كان خطأ لا يرث، نعتبره حكم خاص بقضية الأب، لكن هذا بناء على رواية الكافي. رواية التهذيب والاستبصار ولا يرث الرجل الرجل فتفيد هذا العموم وهذا الإطلاق، لكن على الكافي ولا يرث الرجل أباه وإن قتله خطأ، فيمكن أن يقال بأنها خاصة في قضية إذا قتل أباه وإن كان خطأ فإنه لا يرث، هل لا تقوى على المعارضة؟ مضافا طبعا إلى أنها ضعيفة بالإرسال. وقال الشيخ قدس سره في توجيهها باعتبارها معارضة للصحاح التي تقدمت صحيحة محمد بن قيس وصحيحة عبد الله بن سنان بأن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث، قال: يحتمل أن يكون الوجه فيه هذا الحديث حديث الفضيل ما كان يقول شيخنا المفيد من أنه لا يرث الرجل إذا قتل، لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته، هاي فيها تقدير، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتل وإن كان خطأ، أي من ديته لا يرث، أما من بقية تركته يرث. فحينئذ تنتج قولا بالتفصيل، هي لا تعارض الروايات التي دلت على أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث، وإنما تخصصه بأنه من خصوص الدية، قاتل الخطأ المحض لا يرث من دية المقتول شيئا. قال ما كان يقول شيخنا المفيد من أنه لا يرث الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، فإذن ستكون العلاقة ليست التعارض وإنما التخصيص. أنه نحن أخذنا من صحيحة محمد بن قيس وعبد الله بن سنان أن قاتل الخطأ يرث، صح؟ يرث من كل ما ترك المقتول، لكن بقرينة هذه الرواية إلا من الدية فإنه لا يرث، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها. هذا كلام الشيخ المفيد، وعلق الشيخ الطوسي قال وهذا وجه قريب. وقال لاحقا بعد أن ذكر رواية قرب الاستدلال بها على هذا التفصيل، قال ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لأنه مذهب العامة. الوجه الأول الذي ذكره عن الشيخ المفيد فيه رواية عامية عن النبي صلى الله عليه وآله في سنن ابن ماجه وسنن البيهقي، قال ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته. واحد يقول أن الزوجين لا يتوارثان من الدية أو مطلقا، قال لا، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها وديتها. هذا مطلب. قال ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته. عين الكلام شيخ المفيد. وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته. فهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ المفيد واستقربه الشيخ الطوسي هذا ورد في رواية عامية أيضا. هل الأمر كذلك أم لا؟ هذا يستحق أن يفرد بمطلب مستقل، أنه سلمنا أن قاتل الخطأ يرث، لكن هنا سؤال، يرث مطلقا من كل ما تركه المقتول أم يرث من سائر تركته إلا من الدية؟ هذا نبحثه في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى، لأن نحن بصدد أصل المطلب، مانعية القتل. هذه الرواية الأولى إذن ضعيفة بالإرسال، ويمكن أن نقول أنها مختصة بموردها وهو قتل الرجل أبا خطأ، ويمكن أن نوجهها بما وجهه الشيخ المفيد واستقربه الشيخ الطوسي بأنه لا يرث من الدية فقط أما من سائر التركة فتكون مخصصة. إذن رواية أخرى أيضا باء ما رواه الشيخ الكليني والطوسي بالإسناد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل ابن هذا الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. أيضا على خلاف ما سمعنا من صحيحة محمد بن قيس وعبد الله بن سنان أنه حتى لو كان القتل خطأ فإنه يمنع من الميراث. وهذه أيضا الرواية بحسب القواعد ضعيفة لوجود محمد بن سنان في سندها، وقد ضعفه الشيخ والنجاشي والمفيد في جوابات أهل الموصل، وأن كان وثقه في بعض رسائله الأخرى. ونقل الكشي عن الفضل بن شاذان عده من الكذابين. إلى الآن لم ينتهي الكلام في محمد بن سنان، هل هو ثقة يؤخذ برواياته أم لا، وما هو وجه التعارض باعتبار وردت فيه كلمات متعارضة في توثيقه وعدم توثيقه. فإذن الكلام فيه مجال بالتأكيد، احنا ننقل هنا بحسب القواعد التي ذكرت. فمحل الشاهد إذن هاي الرواية يمكن دفعها بأن فيها في سندها محمد بن سنان، ومحمد بن سنان ضعفه الشيخ والنجاشي والمفيد، وإن وثقه المفيد في كتاب آخر، بل نقل الكشي عن الفضل بن شاذان عده من الكذابين. والظاهر على أي حال أنها نفس رواية الفضيل المتقدمة، لكن هنا ابنه نقلها العلاء ابن الفضيل. صاحب الوسائل أيضا لما نقل هذه الرواية وجهها بنفس توجيه الشيخ الطوسي، وهو أنه ناظر إلى أنه القاتل الخطأ يمنع من الميراث من الدية لا من سائر الميراث، فهو يرث من سائر الميراث إلا من الدية. هذا قلنا نبحثه إن شاء الله بشكل منفصل. جيم رواية أخرى، رواية الجعفريات عن علي عليه السلام قال: من قتل حميما له أقرباء ممن يرث منه عمدا أو خطأ لم يرثه. وخبر الدعائم: من قتل أخا له عمدا أو خطأ لم يرثه. لكن هذه مثل هذه الرواية ضعيفة بالإرسال أيضا. إذن من كل هذا الذي تقدم، وجود روايات صحيحة محمد بن قيس عبد الله بن سنان تقول أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث، أما هذه الروايات التي تقول يمنع من الميراث كأنها كما ترى ضعيفة السند وقابلة للمناقشة، وفي أقصى الحالات أنه تحمل على الحرمان من الميراث من الدية لا مطلقة. إذن من كل هذا الذي تقدم يعلم عدم الوجه في القول بعدم إرثه مطلقا، أن قاتل الخطأ مطلقا لا يرث لا من الدية ولا من غيرها. هذا القول محكي عن الفضل بن شاذان وعن العماني وعن الكليني كما في الجواهر نسبه لهم، فإذا تبين أنه لا يوجد وجه لهذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.